بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لكم هذه الندوة بعنوان بين يدي العام الدراسي، ويشارك فيها الشيخ عبد الله الجعيثن والشيخ عبد الله القرعاوي. ومن خلال هذه الندوة يوجه المشاركون رسائل. الرسالة الأولى رسالة إلى ولي أمر الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم مسؤوليات الوالدين تعليم الأبناء ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. والله عز وجل قد حمل الوالدين مسؤولية جسيمة تجاه الأولاد، هذه المسؤولية العظيمة المتمثلة في أن نقي أبناءنا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الولد يتشكل في بيت والديه، يتعلم منهما ويتربى على أيديهما ويسير على توجيهاتهما، فهما المؤثران الرئيسان على الولد منذ نعومة أظفاره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها الإخوة، إن مع الأسف أن نجد كثيرا من أولياء الأمور يعتقدون أن مسؤوليتهم عن أبنائهم تنحصر في توفير المطعم والمشرب والمسكن والمركب ونحو ذلك من الأعراض الدنيوية، وينسون أن هذه لا تعد أن تكون وسيلة وطريقا إلى أن نقيهم النار، وأن ندلهم على طريق الجنان، وأن نثبتهم على الصراط المستقيم. فهذه الأمور وسيلة وتلك غاية. والعلم لا شك أنه هو المشكاة التي تضيء الطريق. وبحمد الله وقد وفرت المدارس للبنين والبنات، فإن هذا يسهل على ولي الأمر هذه المهمة، ويكون دوره منحصرا في التعاون مع هذه المؤسسات التعليمية والرقابة على أبنائه من خلالها. إن من الجوانب المهمة التي يجب أن يغرسها ولي الأمر في ولده وبنته وهو يتوجه إلى المدرسة أن يغرس فيه الإخلاص وتجريد القصد لله رب العالمين في تعلمه ودراسته. لا بد أن تعلى همة الولد والبنت في القصد من الدراسة، بأن يربى الولد على أن المراد من الدراسة رفع الجهل عن نفسه وتعلم ما ينفعه وتطبيق ما تعلمه ونشر ما تعلمه ونفع الأمة بما تعلمه من علوم شرعية أو علوم دنيوية يسد بها ثغرات قائمة في الأمة. إن من المؤسف أن تجد كثيرا من الآباء والأمهات يربون الولد أو البنت على أنه إنما يتعلم ليحصل المال الوفير أو المنصب الرفيع أو ليبز أقرانه أو ليشار إليه بالبنان، وينسون الغاية الرئيسة من هذا التعلم، وهو أنه يرفع الجهل عن نفسه ويتعلم ما ينفعه في دينه وفي دنياه وينفع أمته بما تعلمه. إن تربية الولد على هذه النية الصادقة مما يعلي همته ويذهب عنه السآمة والملل من الدراسة ويشجعه على المضي فيها، ف فلا بد أن يحقق هذا الأمر ويغرس هذا الأمر، يغرس من قبل أولياء الأمور وكذلك من قبل الأساتذة والمعلمين. كما ينبغي على ولي الأمر أن يكون له زيارات متتابعة للمدرسة التي يدرس فيها الولد، والتعرف على الأساتذة الذين يعلمون أبناءه، فإن هذا مما يجعله يتعرف عن كثب على حال أولاده وعلى حال المدرسة التي يدرس فيها أبناؤه. وهذا أيضا مما يدعو المعلمين إلى العناية بالولد والاهتمام بشأنه. كما أنه ينبغي ضبط التعامل بين المدرسة والبيت، فيكون المتصل على المدرسة هاتفيا أو مباشرة مدرسة البنين يتصل عليها الأب، ومدرسة البنات تتصل عليها الأم. إن من الغلط الواقع والحاصل أن نجد بعض الأمهات أو بعض النساء تتصل بشأن ولدها أو أخيها على المدرسة، وأن نجد أقصد مدرسة البنين، وأن نجد بعض الآباء وأولياء الأمور يتصل على المدرسة التي تدرس فيها ابنته، وهذا لا شك من الغلط ومن الخطأ. فالذي ينبغي توجيه هذا الأمر وأن يكون المتولي للاتصال على مدارس البنين هم الرجال، والذين يتصلون على مدارس البنات هم الإناث. وينبغي أن لا يعار اهتماما إذا خلفت هذه القاعدة إلا لضرورة أو حاجة ملحة. كما ينبغي أيها الإخوة مناصحة المدرس الذي يعلم منه خطأ أو انحراف لا يرضي، أو حديث مع الطلاب في أمور لا تنبغي، كالحديث عن المغنين أو المغنيات أو الرياضة، أو حينما يحصل منه سلوك محرم شرعا ونظاما كالتدخين في المدرسة، كتدخين المعلم في المدرسة، أو تدخينه قرب المدرسة، أو تدخينه ثم مجيئه إلى الفصل ورائحة الدخان تفوح من فمه، فيناصح ذلك المعلم. فإن استجاب وإلا فمن حق ولي الأمر أن يطالب بعزل هذا الأستاذ وأن يبلغ عنه الجهات المختصة، ولا سيما وقد صدرت تعاميم متتابعة من الجهات التعليمية بل مما فوقها تنص نظاما على تحريم تعاطي التدخين في جميع المؤسسات الحكومية. ومما جاء من الجهة المختصة في ذلك وهي وزارة المعارف، جاء تعميم من إدارة التعليم بالقصيم مبني على تعميم وزير المعارف ذي الرقم 102/53 في تاريخ 28/6/19 و400 ألف، وهو مبني أيضا على الأمر السامي رقم 7/17/1316 وتاريخ 2/12/1407 القاضي بمنع التعميم في مكاتب الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها وكافة الوحدات التابعة لها، ووضع لوحات تحمل عبارات المنع. تقول إدارة التعليم: وحيث لوحظ تساهل بعض الإدارات في تنفيذ هذا الأمر فإننا نؤكد على الجميع الالتزام بالأمر السامي الكريم، خصوصا ونحن نعمل في مؤسسة تربوية ينبغي أن تقدم القدوة الحسنة في أقوال وأفعال العاملين فيها لاعتماد إبلاغ مضمونه لمنسوبيكم في الأقسام والوحدات والمدارس ومتابعة تطبيقه بكل دقة، وعليه يعتمد إبلاغه لمنسوبيكم ومتابعة تنفيذه بكل دقة والعمل على نبذ هذه الآفية والتوعية بأضرارها. ولا شك أن هذا أمر جيد أن توجد مثل هذه التعاميم، وهي تدعم ولي الأمر في المطالبة بمنع الأساتذة الذين قد يبدر منهم مثل هذا الأمر. ومن حق ولي الأمر المطالبة بعزل مثل هذا الأستاذ. كذلك يجب على ولي الأمر أن يربي أبناءه على احترام الأساتذة واحترام المدرسة التي يدرس فيها، وألا يسمعه بعض عبارات التنقص للمدرسة أو الأستاذ الذي يعلمه، لأن هذا مما يهون وقع المدرسة والأستاذ في قلب الطالب. أعني الكلام أو الطعن في المدرسة أو في الأستاذ يهون قدر المدرسة أو الأستاذ في قلب الطالب، لكن إظهار احترام المدرسة وتربية الطالب على احترام المعلم هذا مما لا شك فيه أنه مما يزيد من حرص الطالب على الاستفادة من أستاذه واحترام الأنظمة المدرسية. كذلك على الأب أن يحرص على أن يطبق الابن العلم الذي تعلمه في حياته، في سيرته، في عبادته، في أخلاقه، في آدابه، يعينه على أن يطبق عمليا هذه الآداب التي تعلمها في المدرسة، هذه الأخلاق، هذه العبادات الشرعية، أن يحافظ عليها وأن يقوم بها، فإن ذلك مما يحتاج إليه. ولكن قد نجد بعض الناس يحدث الأمر عنده بالعكس، فيسمع الولد في المدرسة من خلال الكتب والمقررات الدراسية ولا سيما في التربية الإسلامية أشياء كثيرة طيبة تبني شخصيته وتغرس به العقيدة الصحيحة وتعلم الأحكام النافعة، لكن يجد في بيته ما ينقضها من خلال ما يوفره والده من أجهزة هدم وتدمير كالأجهزة المرئية أو المسموعة التي تثير الغرائز وتؤجج الشهوات وتهدم العقائد الصحيحة وتربي على الرذائل وتجنب الابن الفضائل، فيكون والعياذ بالله ذلك الولي الذي وفر مثل هذه الأجهزة يكون سعى في هدم ما تعلمه ولده من علم نافع ومن أخلاق سامية، ويكون ممن غش ذريته. وربما ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ: ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. كما ينبغي لولي الأمر أن يختار لولده الصديق الصالح، فإن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. ينبغي له أن يشجعه على اختيار الجليس الصالح، وينبغي له أن يشكره إذا صاحب أهل الخير، وينبغي له أن يستقبل أصحابه من جلساء الخير في منزله ويكرمهم ويثني عليهم. كما ينبغي أن يكون الوالدان بأنفسهما أقرب الأصدقاء إلى قلب الولد وأقرب الأصدقاء إلى قلب البنت. يجب أن يكون الوالد والوالدة هم أقرب الأصدقاء إلى قلوب الأبناء حتى يأخذوا منهما ويتأثروا بهما ويستجيبوا لتوجيهاتهم. إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في مسألة العلاقة مع المدرسة تأخر ولي الأمر عن المجيء إلى المدرسة لاستلام ولده أو ابنته، مما يترتب عليه تسيب أولئك الأولاد في الشوارع وربما أذيتهم لجيران المدرسة وربما احتكاكهم بجلساء سوء يضرونهم في دينهم وحصول مفاسد أخلاقية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فينبغي لولي الأمر أن يحدد وقتا، أن يعرف بالتحديد وقت خروج الطلاب، فيكون عند الخروج موجودا عند باب المدرسة حتى يستلم ابنه. وكذلك الأمر بالنسبة للطالبات، فإن كثيرا من الأولياء ربما يتأخر عن استلام ابنته من المدرسة أكثر من ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فربما خرجت هذه البنت، ربما كانت غرا وربما كانت مراهقة، فتخرج تجوب الشوارع طولا وعرضا، وربما تتعرض لتحرشات، وربما أغواها الشيطان فوقعت في بعض المنكرات، ثم تعود أدراجها إلى المدرسة حتى يأتي ولي أمرها فيستلمها. ولا أقول هذا الكلام جزافا، فإن الخبر اليقين عند الجهات المختصة كهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها من الجهات المتخصصة. أيضا ينبغي الوسطية بين الإسراف والتقتير على الأولاد في إعطائهم الفسحة الدراسية وغيرها، فلا بد من الاعتدال من حينما نعطي الولد الفسحة التي يذهب بها للمدرسة أو الأموال التي تكون في يده، فإن الإسراف في ذلك يدعوه إلى الوقوع في بعض الأمور المحرمة والترف ونحو ذلك، كما أنه حينما يوسع على ولده ويبالغ في ذلك ربما ألحق الضرر بأناس آخرين فقراء. فأنت تعطي ولدك فسحة كثيرة، لكن المدرسة تشتمل على أبناء كثيرين لأناس ربما كانوا فقراء ولا يجدون ما ينفقون. فهؤلاء الأولاد الصغار أولاد الفقراء يطالبون أهليهم بأن يوفروا لهم من الفسح الدراسية نظير ما وفره الأغنياء لأولادهم، فيعجز أولئك الفقراء عن توفير هذه الفسح، فتكون أسأت إلى أولئك من حيث لا تدري. وفي المقابل أيضا لا تقتر على أولادك بالنفقة، لأن هذا التقتير ربما أوقعهم في تطلب ذلك من جهات لا تبذلها إلا بممارسة أمور محرمة، ولا سيما في الجوانب الأخلاقية، فيكون ذلك التقتير سببا في انحراف الولد. فلا بد من الاعتدال من غير إسراف ولا تقتير، كما ينبغي أيها الأخوة مشاركة أولياء الأمور للمدرسة في النواحي المالية والتبرعات في المشاريع البناءة داخل المدرسة، دعم مشاريع الرحلات في المدرسة، مشاريع التوعية الإسلامية، مشاريع البحوث، مشاريع جوائز المسابقات الحاسوب وغير ذلك من المشاريع البناءة التي قد تتبناها بعض المدارس. كما ينبغي أيضا تنمية المواهب عند الأولاد وعدم قتلها، وهذا مما تشترك فيه المدرسة والمنزل. فإذا لوحظ على الولد مواهب برز فيها فينبغي تنميته وتعليته وتشجيعه عليها معنويا وماديا. أيضا ينبغي على ولي الأمر من الأم أو الأب تعويد الولد على الاعتماد على نفسه في المذاكرة وفي حل الواجبات، مع إعانته على ذلك والإشراف عليه. إن من الخطأ الذي تقع فيه خصوصا بعض الأمهات هو أن تقوم بحل الواجب عن الولد، فيبدأ هذا الولد دائما يلح على أمي أن تحل هذا الواجب، وحينئذ لا يتعلم الولد ولا يستفيد ويعتمد على أمه، وهذا من الخطأ الفادح. نعم لا أقول إنها تتخلى عنه، لكنها لا تقوم بالعمل كله، بل تشرف عليه وتتابعه وتقول هذا صح وهذا خطأ ونحو ذلك. كما ينبغي أيها الإخوة على ولي الأمر من الآباء والأمهات مراعاة التفاوت في الإمكانات الذهنية والقدرات الفكرية لدى الأبناء والبنات، فلا نطالب الولد أو البنت بأكثر مما يحتمل في دراسته. إن من الخطأ أن نجد بعض الناس يسعى إلى أن يكون جميع أبنائه وبناته في الدرجة الأولى، لابد أن يأخذ تقدير ممتاز أو يكون متفوقا يأخذ الترتيب الأول أو الثاني أو من الأوائل، مع تفاوتهم الكبير في إمكاناتهم الذهنية وقدراتهم الفكرية. ربما أنا أشكر الولد على أن يكون نجح بتقدير جيد لأن هذه قدرته، وربما أعتب على آخر لأنه أخذ تقدير جيد جدا مع قدرته على أن يأخذ ممتاز. فإدراك هذا مما ينبغي أن يهتم به، بل حتى مواصلة الدراسة إلى النهاية هذه ربما نجد أن بعض الأبناء تعذر عليه أن يواصل، فلا يستطيع ذهنيا وفكريا أن يواصل دراسته. فهنا لا مانع من التفكير في أمر آخر، لكن أن نقحم أبناءنا أنه لا بد أن يتفوقوا في كل المواد ولا بد أن يصلوا إلى أعلى الرتب في دراستهم، هذا من الخطأ والظلم لهم، لأن الله عز وجل فاوت بينهم، فيجب أن نفاوت بينهم في التعامل في مثل هذا الأمر. ينبغي أيها الإخوة على ولي الأمر أن يعقد لقاء مع الولد أو مع الأبناء والبنات، لقاء أسبوعي من خلاله يتم النظر في المواد الدراسية وماذا قدم الطالب وماذا قدمت الطالبة، النظر في حل الواجبات، وكذلك الاهتمام بالجانب التربوي بتعليمهم بعض الأمور النافعة وبقراءة بعض الكتب التي تنمي علومهم وتقوي عقائدهم وتزيد في علمهم، كالقراءة في كتب العقيدة ككتاب التوحيد أو في كتب السيرة أو في كتب الحديث ككتاب رياض الصالحين ونحوها من الكتب الميسرة التي يمكن قراءتها على أهل المنزل وتبسيطها لهم. ينبغي أيها الإخوة أيضا مع عدم إساءة الظن بالأولاد والبنات، إلا أن ضرورة اليوم تقتضي الاطلاع أحيانا على حقائب الأولاد والبنات وأدراجهم المنزلية بطريقة عادية ليس فيها استفزاز ولا إساءة ظن. ذلك أنه كثرت اليوم المشكلات، وربما غرر بالولد أو البنت فأعطي بعض الأمور المنكرة أو المحرمة أو إرقام الهواتف لأجل المعاكسات الهاتفية أو الأشرطة أو الصور أو غير ذلك، مما ينبغي عدم تجاهله ومتابعة الأبناء الفينة بعد الفينة حول هذا الأمر. كما ينبغي التحذير للأبناء والبنات، التحذير الصريح من كثير من الأمور والآداب المنحرفة التي قد يقعون بها من جراء خلطتهم بزملاء أو زميلات سوء. يحذرون من رفقاء السوء، يحذرون من أن يتعاملوا في بعض الأمور المنكرة كتبادل أرقام الهواتف لأجل المعاكسات الهاتفية أو الأشرطة المحرمة سواء كانت مسموعة أو مرئية، أن يكون هناك صراحة ووضوحا في مثل هذه الأشياء، وأن تعلم البنات الحذر الشديد من أولئك الشباب التائه الذي يتجول بالشوارع وربما قذف بأرقام الهواتف في وريقات صغيرة ملفوفة فتأخذها الفتاة الغر ثم تذهب تتصل بعد ذلك ثم يقع ما لا تحمد عاقبته. فينبغي التحذير من نعومة الأظفار أو من بداية أن يعقل الولد أو البنت من مثل هذه الممارسات الخاطئة. كما ينبغي أن يشجع الأولاد بالجوائز المادية والحوافز المعنوية حينما نجد منهم نشاطا وتقدما في تقاريرهم الشهرية وفي قيامهم بالواجبات المنزلية أو التفوق المدرسي، ليكون ذلك حافزا لهم إلى الاهتمام بهذا الجانب. أيضا مما ينبغي التنبؤ له أن المدرسين شريحة من المجتمع، ولا شك أن المجتمع فيه الصالح والطالح، وقد يوجد ولو على سبيل الندرة والقلة من المدرسين من ليس صالحا، وربما يستغل الطالب في بعض الأمور التي قد يمارس معه من خلالها الانحرافات باسم الرياضة أو الرحلات أو الكشافة أو غيرها. فينبغي للوالد التعرف على هذه الأشياء والتحري والتعرف على أساتذة أبنائه. وأخيرا ينبغي للآباء التنبه عند بداية الامتحانات لأولادهم مع من يدرسون، فإنه مما يقع أحيانا أن الطلاب ربما ذهبوا مع طلاب آخرين عندهم شيء من الانحراف فيسهرون معهم الليالي الطوال، وربما كان ذلك بداية صفقة من العلاقات السيئة مع أناس سيئين فيقع أمور لا تحمد عاقبتها. فينبغي لولي الأمر عند الامتحانات أن يتنبه لمن يدرس معه ولده، بل ينبغي أن يختار الطلاب الذين يصلحون أن يدرسوا مع ذلك الولد. هناك أيضا إضافة وهو ما يتعلق بالمدرس المسمى بالمدرس الخصوصي. إن ظاهرة المدرس الخصوصي أصبحت بدأت تنتشر في مثل هذا الوقت، ولا شك أن المدرس الخصوصي يورث الاتكالية لدى الطالب، فإن الطالب إذا وثق بأن والديه سيوفران له في نهاية العام وقرب الامتحانات مدرسا خصوصيا فإن هذا يدعوه إلى التكاسل طيلة العام وألا يكترث بالدراسة ولا بمتابعة الأستاذ ولا بحل الواجبات ولا بالاستفادة مما سمع، لأنه يعتمد على أنه سيتلقى دروسا خصوصية في آخر العام. فينبغي أن لا يعود الابن على هذه الدروس الخصوصية، وأن تكون هذه الدروس الخصوصية مقصورة على الضرورة القصوى. كما أنه يجب أيضا الحذر من خلوة المدرس مدرس الخصوصي بالطالبة أو المدرسة بالطالب، وهذا قد يقع في بعض الأحوال وفي بعض التخصصات وفي بعض البلاد، أن يتولى التدريس الخصوصي للطالب امرأة، والعكس أيضا، فهذا ينبغي الحذر منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد حذر السلف من خلوة الرجل بالأمرة فضلا عن خلوته بالمرأة، وقد كانوا يتقون ذلك أشد التوقي ويحذرون منه ويبالغون في النكير على من صنعه. أيضا ينبغي أيها الإخوة على ولي الأمر الاطلاع يوميا على سجل الواجبات المنزلية ومتابعة الابن في حلها والتوقيع على ذلك السجل، فإنه في الغالب أن الابن أن الطالب له سجل للواجبات يدون فيه الأستاذ الواجبات المناطة بالولد في ذلك اليوم، فينبغي لولي الأمر أن يطلع على هذا السجل يوميا ويسأل ابنه هل تم قيامه بهذا الواجب، ثم أيضا يوقع على ما يحتاج إلى توقيع.
رسالة إلى ولي أمر الطالبة:
المرأة في الإسلام لما تخص بأمر من الأمور لا يعني هذا احتقارا لها، بل هو لما في طبيعتها من الضعف، وإلا فالإسلام أكرم المرأة بنتا وزوجة وأما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم عن الزوجة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عن الأم لما سأله الصحابي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حربا وحارب قوما من أجل امرأة، لما ذهبت إلى سوق بني قينقاع من اليهود فراودوها على كشف وجهها، وعمد يهودي إلى ثوبها وربطه في أعلى ثوبها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فقام مسلم من المسلمين وقتل اليهودي، وبعد ذلك قامت يهود فقتلوا المسلم، فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك نقضا للعهد، فأقامها حربا على بني قينقاع. والخليفة المعتصم نادته امرأة لما أسرها الأعداء، قالت: ومعتصماه، فسير جيشا أوله يصل إلى عمورية وآخره في بغداد لإنقاذ هذه المرأة، فأنقذها. وأنت تعلم في الإسلام أن من رمى امرأة بالزنا قال لها كلمة، إن لم يثبت ذلك فهو يجلد أمام الناس. أيها الأحبة، الأم هي هذه البنت الصغيرة اليوم، لكنها الأم غدا، والأم عليها يتربى الطفل، يتعلم منها اللغة ويتعلم الدين، وهي المدرسة الدائمة. قد ينتقل الشاب من مدرسة إلى مدرسة أو من مؤسسة إلى مؤسسة، ولكنه يتعلم عند والديه في البداية. والتربية، تربية الأبناء والبنات، لا شك أنها حمل ثقيل، لكن يخففها التقليد من البنت لأمها أو من الإبن لأبيه، لأنه غالبا أن البنت تعجب بأمها وتعجب بأبيها، فهي تتلقى التربية الأولى منهم. وكذلك الأم والأب لما في قلوبهم من العطف والحنان يتحملون ما يحصل من أولادهم. فأقول أيها الأحبة، الإسلام قدر المرأة وأوجب على والد هذه البنت أن يحفظها وأن ينفق عليها. ومن الحفظ أيها الأحبة، وبمناسبة بداية العام الدراسي، المحافظة على البنت عند خروجها إلى المدرسة. كيف؟ بعض البنات تخرج لانتظار الأتوبيس قبل الوقت بنصف ساعة، ونقول هذا لأننا شاهدنا نماذج من ذلك. ألا يمكن أن يحرص الأب على معرفة وصول الحافلة وسيلة النقل، وإذا عرف وقت الوصول ينسق مع ابنته أن تخرج قبل ذلك بخمس دقائق؟ وهذا لا يعني الاتهام، لكن الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، فينتبه أيها الأحبة لهذا الأمر. أمر آخر نستبشر به خيرا ونفرح به، وهو عدد من المدرسات الصالحات في المدارس يقمن بتوجيه للطالبات، لكن وللأسف نجد من بعض أولياء الأمور من الأمهات والأخوات بل والآباء والإخوة من يعارض هذا التوجيه. ولأضرب لكم مثال، حينما تأمر المدرسة بتحجب البنت وهي في مظهر جميل قد يدعو لاختطافها أو للاعتداء عليها أو يتربى عندها قلة الحياة بعدم حجابها، نجد من الأمهات من تعارض وتقول لا، البنت صغيرة. وأحيانا هذه البنت تلبس الثوب القصير أو الضيق، وهذا الثوب وإن كانت صغيرة فله أثر في تربيتها إذا كبرت، لأن الإسلام اهتم في تربية الصغير. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل عمر بن أبي سلمة معه الطعام أمسك بيده ويده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهو صغير. لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه صغير، وأخذ التمرة من الحسن أو الحسين ونهاه عن أكلها لأنها من تمر الصدقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نهتم في الصغير قبل الكبير، وينشأ ناشي الفتيان منا على ما عوده أبوه. تقول الربيع رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا وهم صغار، فإذا بكوا أعطيناهم اللعبة من العون حتى تغرب الشمس. وعائشة رضي الله عنها أثر عنها أنها تقول: إذا بلغت البنت التاسعة فهي امرأة. فلماذا تعارض بعض الأمهات وبعض أولياء الأمور في تحجيب بناتهم أو لبس الثوب الطويل أو الواسع، وأنت تعلم أن الثوب الضيق حتى وإن كان طويلا إذا لبسته المرأة وأرادت الركوب للسيارة أو صعود الدرج لا بد وأن ينكشف ساقها. وينبغي حقيقة أن يحرص ولي أمر البنت على تطبيق ما تعلم في المدرسة، فمن المصيبة جدا أن تذهب البنت باللباس الساتر إلى المدرسة لكن للمناسبة أو للسوق تذهب بلباس آخر، وأنت تعلم أن دين الإسلام هو دين لك ولابنتك في المدرسة وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان، لا انفصام بين مكان ومكان في دين الإسلام. إذا تعلمت البنت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تحاول المدرسة أن تطبق هذه الآية في واقع التلميذة، ولكن تجد من الأمهات ومن أولياء الأمور من يعارض ذلك. وكذا أيها الإخوة الصلاة، فالبنت تعلم في المدرسة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم تشاهد من بعض الأسر عدم الاهتمام بالصلاة وعدم التربية لسبع وعدم التأديب لعشر، بل ويفرط حتى في خلوتها وفي انتقالها ومجيئها. ومن الأمور أيها الأحبة التي نوصي بها أولياء أمور البنات: الحذر من دخول البنت إلى مجال دراسي مختلف أو يؤول بها بعد ذلك إلى عمل مختلف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط النساء بالرجال، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فاختلاط المرأة للتعلم أو التعليم أو العمل هو مصيبة كبرى لها ما بعدها. وقد أدرك الغرب الكافر أدرك ذلك لا من منطلق أخلاقي لكن من منطلق التحصيل، بل إن دول الكفر الآن تسعى بعض المؤسسات التعليمية فيها لفصل الأبناء عن البنات. وفي إحصائيات في دول الغرب أدركوا أن المدارس المنفصلة أفضل تحصيلا من المدارس المختلطة. ويكفي أن تطلع في ذلك لترى مغبة الاختلاط في العمل أو التعليم. كتاب للدكتور محمد علي البار بعنوان عمل المرأة في الميزان، وكتاب آخر للدكتور محمد الصباغ بعنوان الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر، وهي كتب تبين كم من امرأة في المستشفيات أو سكرتيرة في بعض الدوائر في العالم الإسلامي وقعنا في الفواحش بسبب الاختلاط. ومما ينبغي الانتباه له في هذا المجال أن نعلم أن تعلم البنت هو وسيلة وليس غاية. فإذا أدركت أن ابنتك بذهابها إلى المدرسة تختلط مع سيئات ومنحرفات فاحرص على إبعادها عنهن أو نقلها إلى مدرسة ثانية، وإن لم يفد العلاج فالعلاج الصحيح هو فصلها عن الدراسة إذا كانت ستوصل إلى سقوطها. ومن الأمور التي ننبه ولي أمر المرأة فيها الاهتمام في انتقالها إلى المدرسة، وهذا للمعلمة وللطالبة، فيراعى بالرجل الذي سيذهب بالمرأة الأمانة، وأن يكون متزوج وكبير في السن، وأن يهتم كذلك بنوعية السيارة، وتنبه، أقول نوعية السيارة لأننا نلاحظ أن بعض الناس يذهب بالنساء إلى أمكنة بعيدة في سيارات عليها عيوب كثيرة، وقد يحصل حوادث بسبب هذه العيوب، وقد تحصل بسبب غيرها، والأمر مقدر من الله، لكن ينبغي أن نفعل السبب. ينتبه أيها الإخوة لعدم خلوة المرأة في السائق، وهذا يحصل من بعض أولياء الأمور، يرسل ابنته لوحدها مع السائق سواء صارت معلمة أو طالبة، وتنبه دائما وأبدا البنات على عدم الضحك في السيارة عند السائق، وعدم التعطر، وكذلك نبعث الهمة حتى عند سائق السيارة أن يعمل خيرا، فلو كان معه بعض الأشرطة التي ربما كانت سبب في هداية بعض الطالبات أو المعلمات. وأخيرا بسبب ذهاب البنت إلى المدرسة هي تواصل حتى تنهي الجامعة، وربما أتى الزوج المناسب وهي في المرحلة الثانوية أو المتوسطة، ولكنه يشترط عدم الدراسة أو عدم العمل فيرفض لذلك. ولا شك أن هذا غلط. لماذا؟ لأن الدراسة هي وسيلة، أما الأمومة فهي غاية بذاتها. وزوج المعلمة إذا ذهبت إلى عملها والبيت فيه خادمة نحذره من دخول البيت، فإن الشيطان يدفع للمعاصي ويزين القبيح.
رسالة إلى المعلم.
معلم الناس الخير هو من خير البرية، والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ومهمة المعلم ولا سيما معلم العلم الشرعي هي مهمة الرسل، نشر العلم والخير وتعليم الناس ما ينفعهم، فمهمة التعليم من أجل المهمات وأعظمها. والناس قد وضعوا أبناءهم وفلاذات أكبادهم بين أيديكم معاشر المعلمين، ووضعوا بناتهم بين أيديكن معاشر المعلمات، وأتمنوكم على فلاذات الأكباد أعز وأغلى ما يملكون، فماذا أنتم فاعلون؟ وهل أنتم شعرتم بحجم هذه المسؤولية التي أنيطت بكم؟ إن مسؤولية التربية والتعليم من أعظم المسؤوليات، لو كانت مجانا فكيف والمعلم والمعلمة يتقاضى أجرا على ذلك؟ فعلى المعلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون أمينا فيما اؤتمن عليه، أن يكون أمينا في تأدية هذه الأمانة المناطة به، في ضبط المادة العلمية التي يريد أن يؤديها إلى الطلاب. عليه أن يتخير الأسلوب المناسب لإيصال هذه المادة العلمية، عليه أن يحضر التحضير الجيد، وأن لا يعتمد على معلومات سابقة وخلفية علمية قديمة، بل يدقق ويراجع ويحضر ويبحث عن أسهل السبل وأيسر الطرق لإيصال المعلومات إلى ذهن الطالب. وعليه أن يتقي الله عز وجل في زمن الحصة بدءا وانتهاء، فلا يفرط في الإتيان إليها، فلا يتأخر ولا يستعجل الخروج قبل نهايته. وشر من ذلك التخلف عن المدرسة أصلا وتضييع الحصص الدراسية بأن يغاب يوما كاملا أو حصة كاملة، مما يحدث إرباكا في العملية التعليمية ويشتت الطلاب. وأقول وبكل صراحة إن هذا يكون أكثر من قبل المعلمات، فما أكثر أن تتخلف المعلمة يوما كاملا بغير عذر شرعي، مع إنها كثيرة الإجازات لأجل ظروفها الخاصة، لكنها تضيف إلى ذلك التخلف الكثير من غير عذر. فما أكثر ما تتخلف المعلمة، لماذا؟ لأن البارحة عندنا ضيوف وتأخرنا في النوم، أو لأن زوجي اليوم عنده مناسبة فأنا أستعد له، فتترك المدرسة وتتخلف يوما كاملا وتحدث إرباكا شديدا في المدرسة وتشتيتا للطالبات. فليتق الله المعلم والمعلمة في ضبط الوقت، وليعلم أن كل دقيقة يتخلفها بغير عذر أن لها مقابلا من الراتب الشهري الذي يتقاضاه، وأن هذا القدر من الراتب سحت يأكله ويؤكله أبناءه. فليتقي المعلم والمعلمة الرب سبحانه وتعالى في ذلك. كذلك لابد من الأمانة في وضع الأسئلة، أسئلة الامتحانات، والتوسط والاعتدال فيها، فلا مبالغة في التشديد فيها ولا تساهل يجعل الطالب يتخرج وهو جاهل، بل لابد من التوسط والاعتدال، ولابد من أن تشتمل الأسئلة على شيء من الأمور عالية المستوى ومتوسطة المستوى والمستوى الأدنى أيضا. وكذلك أن يتقي الله تعالى فلا يسرب شيئا من هذه الأسئلة إلى الطلاب، ولا أن يلمح بها إلى الطلاب كما يصنعه بعض الناس. وكذلك لابد من الاعتدال والتوسط في التصحيح، فلا يبالغ مبالغة شديدة في التنقير عن الأخطاء، ولا يتساهل تساهلا يجعل الطالب يتجاوز تلك المرحلة وهو غير مؤهل لذلك. أيها المعلم، إنك مرب ومعلم في آن واحد، وإن حاجتنا إلى التربية لا تقل عن حاجتنا إلى التعليم، وإن من النعم العظيمة عليك اجتماع أعداد كبيرة من أبناء الأمة بين يديك تعلمهم وتربيهم وتصغ عقولهم وتوصل إليهم ما تود إيصاله. إن هذه نعمة قد لا تتحقق لمن لم يكن على مثل حالك، فعليك أن تقوم بهذا الواجب. إن واجب التربية لا يقل عن واجب التعليم شرعا ونظاما، فإن النظام أيضا ينص على أن المعلم أيضا هو مربي، وعلى أنه يجب على المدرسين أن يقوموا بالعملية التربوية كما يقوموا بالعملية التعليمية. وقد وقع نظري على تعميم صادر من إدارة التعليم بالقصيم في تاريخ 25/8 عام 1417 للهجرة، يشتمل هذا التعميم على حظ المعلمين على القيام بتربية الطلاب وتأديبهم بالآداب الحسنة وحظهم على الأخلاق الصالحة، واشتمل على نماذج مما ينبغي أن يربى عليه أولئك الطلاب تزيد فقراته على 18 فقرة، مما يدل على أن النظام أيضا يساند ما كان واجبا في الشرع على المعلم، وهو اقتران التربية بالتعليم. كما أنه يجب على المعلم أن يلاحظ أن الآباء متفاوتون في قيامهم بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم. فإن الآباء منهم الجاهل الذي لا يحسن العملية التربوية أصلا، ومنهم المنشغل بأمواله وثرواته فلا يجد فرصة للقيام بتربية أبنائه سوى أن يوفر لهم الطعام والشراب والسكن، ومنهم الميت الذي انتقل عن هذه الدار إلى دار القرار، ومنهم المنحرف الضال في نفسه، ومنهم السجين بسبب المخدرات أو غيرها. فهذا يحتم على المعلم أن يضيف إلى دوره كمعلم ومربي أن يجعل من نفسه أبا لذلك الولد الذي قد فقد أباه إما حسا وإما معنى. أيها المعلم والمعلمة، القصص لها دور كبير وأثر عظيم في تربية الطالب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين. القصص أكثر الله تعالى منها في القرآن، لها أثرها في النفوس ووقعها في القلوب، فأكثر بارك الله فيك من ذكر القصص المتضمنة لمكارم الأخلاق ولمحاسن الأعمال وللبطولات والأعمال الصالحات، وعلق عليها بكلمات يسيرة وحض على التأسي بها أكثر من ذكر قصص الأنبياء، قصص الصحابة، قصص التابعين، قصص الأبطال من رجالات الإسلام، فإن في ذلك أعظم الأثر على نفوس الطلاب. وعليك أيها الأستاذ أن تكثر من المسابقات والبحوث في حفظ القرآن والسنة وسير السلف الصالح، وضع مسابقات أسرية لإصلاح البيوتات فبصلاح البيت يصلح الطالب. وينبغي على المعلم أن يكثر من توجيه الطلاب من خلال الآيات المبثوثة في النفس والآفاق والأحداث الجارية في المجتمعات، أن يكثر الاعتبار بمثل هذه الأشياء، وأن يثير في النفوس الاعتبار بهذه الأحداث، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهل وقفت يا معلم العلوم أو يا معلم الجغرافيا مع بعض الأحداث الكونية والمخلوقات العجيبة وبينت فيها عظيم قدرة الله وعظيم حكمة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من المعاني العقدية التي يحتاجها أبناؤنا الطلاب؟ كما أن التذكير بهذه الأحداث العظيمة التي تحصل في الكون من الأحداث من البراكين والزلازل والقحط والرياح المدمرة والحروب الطاحنة والكسوف والخسوف ونحو ذلك، كل ذلك مما ينبغي أن لا يمر حدثا عابرا، بل يبين فيه عظيم قدرة الله عز وجل، ويبين أن مثل هذه الأشياء من العقوبات الربانية التي ينبغي الحذر من انعقاد أسبابها. كما ينبغي التركيز على عقيدة الولاء والبراء في نفوس الطلاب، وربط ذلك بالأحداث الجارية الساخنة على شتى البقاع الإسلامية في الأرض، بأن يذكر ماذا صنع اليهود ويصنعون اليوم بفلسطين، وهذه المخططات الرهيبية الرهيبة التي تنسج ضد المسجد الأقصى من قبل الأعداء من اليهود والنصارى، وما يحدث في البوسنة وكوسوفا على أيدي الصرب الصليبيين، وكذلك ما يجري في كشمير على يد الهندوس والمشركين، كل ذلك ينبغي أن يوقف عنده وأن يغرس في قلب الطالب والطالبة عقيدة الولاء والبراء، وأن ينزع من قلوبهم هذا الانبهار وهذا الاندهاش بتلك الحضارات البالية التي دمرت الأخلاق ودمرت العقول ودمرت الأديان ودمرت الأخلاق. كما ينبغي التذكير بالله عز وجل بين الفينة والأخرى، التذكير بالله وباليوم الآخر بالموعظة الحسنة والذكرى تنفع المؤمنين. فهل اختزلت أيها الأستاذ جزءا يسيرا من الحصة من أولها أو من آخرها لدقائق معدودة للتذكير بالله تعالى وباليوم الآخر وبالموت وبالجنة والنار، حتى تؤثر في هذه النفوس الطرية وتجعلها تتعلق بربها وتتجنب سخطه. أيها المعلم وأيتها المعلمة، القدوة لها أثرها البليغ في التربية، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة لأصحابه، كان في المقدمة في كل عمل يعمله، إن أمر بعبادة فهو البادئ الأول بها، إن أمر بالجهاد فهو حامل الراية في المقدمة، وإن أمر بعمل من الأعمال كان هو البادئ به. وتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق مع أصحابه، وتأمله في بناء المسجد وهو يحمل اللبن على ظهره، وتأمله وقد ربط أصحابه على بطونهم الحجارة من شدة الجوع في غزوة الأحزاب وقد ربط على بطنه حجرين، وتأمل قصة الحديبية لما صد المسلمون عن البيت الحرام وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن يتحللوا فتلكأوا، وشق عليهم أن يتحللوا وهم لم يعتمروا، فأمرته أو أرشدته أو أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بأن يحلق رأسه أمامهم حتى يتأسوا به في ذلك. فلما رأوه صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه بادروا جميعا إلى حلق رؤوسهم وطابت نفوسهم بهذا الأمر. وهذا يدلك على أن التأثير بالقدوة أبلغ من التأثير بالمقالب والنصح. وهذا يدعوك أيها المعلم إلى أن تكون قدوة في كل شأن من شؤونك، قدوة في القيام بحق الله عز وجل، قدوة في تأدية الصلاة جماعة مع المسلمين، قدوة في أن يكون ظاهرك حسنا، قد اتقيت الله تعالى في مظهرك في ملبسك في سلوكك، فإن الطالب إنما يقتبس من سلوكك قبل أن يقتبس من قولك. فمما يؤسف له أن تجد أستاذا يظهر بمظهر غير لائق شرعا في ملبسه أو في وجهه وشعره، أو مدرسة تظهر على طالباتها بلباس عليه ملحوظات شرعية كاللباس الضيق أو الثياب المشقوقة من أسفل أو الثياب القصيرة الأكمام، أو تظهر عليهم متعطرة أو عليها ملحوظات في شعرها، فكيف بالله عليك أيها المعلمة وأنت أيها المعلم كيف تطلب من طلابك أمرا أنت تخالفه؟ فعلينا أيها الإخوة أن نكون قدوة لأولئك الطلاب الذين يتأثرون بأفعالنا قبل أن يتأثروا بأقوالنا. أيها المعلم، إن الحاجة تزداد إلى المعلمين والمربين في القرى والهجر النائية، فعليك أيها الأستاذ الذي عينت في تلك المناطق واستجبت لذلك أن تحرص على البقاء في ذلك المكان لبضع سنين، عل الله عز وجل أن ينفع بك، وعلك أن تغرس غرسا تكون ثمرته يانعة بإذن الله عز وجل. وعليك أن تشارك في هذا البلد، تشاركهم همومهم الاجتماعية ومصالحهم العمومية، وأن تسعى في إيصال الخير إليهم بكل سبيل، وأن تشارك في ذلك البلد في القطاعات الخيرية والتربوية كجمعية البر وتحفيظ القرآن الكريم وغير ذلك من القطاعات الخيرية. وعليك أن تجتهد في رعاية الأسر الفقيرة في تلك البلاد التي عينت بها، واجتهد في عقد صفق علاقات مع كبار السن ومع المسؤولين هناك ومع الشباب في حلق تحفيظ القرآن وفي المراكز الصيفية وفي الرحلات البرية وغير ذلك من الأمور التي تبني نفوس وعقول أولئك الشباب. ثم إني أوصي الأساتذة بالاهتمام بتوجيه الطلاب إلى حضور حلق تحفيظ القرآن المنتشرة في المساجد، حظهم على ذلك وترغيبهم في ذلك، بل ووعدهم برفع درجاتهم إذا ما أثبتوا تواجدهم في هذه الحلق ومحافظتهم عليها.
وصايا للمعلم.
المعلم الذي ذكر فضيلة الشيخ وهو في القرية إن اجتهد نفع الله سبحانه وتعالى به، ونعرف نماذج أدوا أدوار كبيرة ونفعوا نفعا عظيما، ولكن هناك فريق آخر انشغل بالصيد والرحلات مع زملائه وعض إصبع الندم بعد رجوعه ولكن لا ينفع. ومنهم من يتحجج بأنه يريد أن ينتقل من هذه القرية بعد شهر أو شهرين أو في الفصل القادم، وهذا ليس عذرا، فإذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أنت لو لم تعمل إلا يوما واحدا ويأتي في الغد من يكمل الطريق. من الوصايا للمعلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم في أمر الدين وفي أمر الدنيا، فإنه بإجابته الخاطئة يضل أناس كثر وعليه كثر آثامهم، حتى وإن توارثوا هذه الفتوى أجيالا بعد أجيال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإن قال لا أعلم لما لا يعلم فهو أتقى له عند ربه وأوثق للناس بإجابته وأسرع للبحث والزيادة في العلم، وينبغي أن لا يانف من الاستفادة من طلابه، وأن يتراجع عن الخطأ لقول طلابه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي يوحى إليه يشير عليه الحباب بن المنذر في غزوة بدر فيستجيب لمشورته، ويشير عليه سلمان في الخندق فيستجيب لمشورته. والمدرس كالأب مسؤول عن تأديب طلابه، يؤدبهم بالكلمة الناصحة، ويؤدب باللوم وبالتوبيخ، وإن احتاج الأمر إلى ضرب من إدارة المدرسة أو من المدرس. نعم الضرب وسيلة من وسائل التربية لكنها الأخيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. والله جل وعلا أمر بنصح المرأة وبهجرها وأخيرا بضربها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمر بجلد الزاني البكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر. فيبقى الضرب وسيلة من وسائل التربية إذا احتج إليها، ومن ينكر ذلك أخشى عليه في دينه لأنه يعارض نصوصا من الدين. ينبغي على المعلم أن يحرص لرفع مستواه العلمي بكثرة المطالعة والقراءة، وأقول ذلك لأن بعض المدرسين هداهم الله انتهت حياتهم العلمية مع الكتاب باستلامهم الشهادة، ومرت عليهم السنون بعد تخرجهم فتحولوا إلى عوام من أو شبه عوام. ولا شك أن هذا ينعكس على الطلاب من أبنائنا، فينبغي أن يسعى هو ونسعى نحن لرفع مستوى المعلم بالكلمة الصادقة وبإهداء الشريط والكتاب النافع، وأن نخاطبه من خلال مجلة المعرفة ومجلة البنات بما ينفعه، لأن هاتين المجلتين غالبا تصل إلى كل مدرسة. وما المانع أن يقترح امتحان لكل مدرس بعد 5 سنوات وتربط العلاوة بذلك؟ والذي أقول لكم يجري في مديرية الشؤون الصحية في بعض المناطق، فإن مدير الشؤون الصحية في بعض المناطق يتعمد أن الطبيب يمتحن بين كل فترة وأخرى وإلا يلغى تعاقده إن لم يتجاوز. أمر آخر واجب على المدرس، تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تطرح في الصحف مثل الرياضة والغناء والذي يسمى بالفن ويسمون بالنجوم والأبطال، علما أن بعض المدرسين قد يقع في الخطأ هو فيتحدث عن ذلك ويمجد هؤلاء. وقد كتب عمر بن عبد العزيز لمؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب في الماء. وينبغي على المدرس أن ينوع في طريقة التعليم ليكون أدعى لقبول الطلاب، والقدوة في ذلك هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يعلم بالإلقاء وبطريقة السؤال والجواب وبشد الانتباه كقول أتدرون من المفلس، وبالرسم كما رسم خطا مستقيما وأمامه وبجوانبه خطوط أخرى، وبالمثال يأمرهم أن يأتوا بحطب ثم يجتمعوا كوما كبيرا من الحطب فيقول هكذا المعاصي. ولا شك أن التعليم، تعليم الوضوء أو الصلاة بالطريقة العملية، أبلغ ولا شك من القراءة خاصة للصغار. وينبغي أن يستفاد من إذاعة المدرسة والصحف الحائطية بما ينمي المواهب ويرسخ الانتماء، وألا تكون روتين تقدم كلمة. ينبغي أن يحصر في طوال العام ماذا سيلقى من أهداف، لا يعني هذه أن ترصد الكلمات لكن الأهداف، وأن تكون الصحيفة التي في الحائط تسعى لهدف. ومن المصيبة أن تتحول إلى مباهات عند إدارة المدرسة أو عند مدرس أو عند الطالب، حتى أن ابنك يطلب منك مالا ليذهب إلى الخطاط ليخط له صحيفة، ثم يذهب بها إلى المدرسة باسم فلان الطالب فلان وإشراف المعلم فلان. والله ما أدى دور فيها الطالب إلا المبلغ الذي أرهق والده به. ولقد رأيت في بعض المدارس جزاهم الله خير أن مدرس مادة الإنجليزي يسعى أن تكون الصحيفة ترجمة لحديث نبوي وبيد طالب من الطلاب. انظر إلى الجدية والوصول إلى الحقيقة لا إلى الأشكال. وكذلك ينبغي حقيقة يعني أن يكون المدرس رقيب على المنهج، لأن المنهج إن كان قرآن فهذا الأمر قد انتهى، لا يأتيه الباطل من بين يديه. وإن كان حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نؤمن به حتى وإن لم تستوعبه العقول، لكن إن كان آخر فنحن نعرف أن وزارة المعارف وأن رئاسة تعليم البنات عندهم في نفس الوزارة شعبة تطوير المناهج، تفرح فرحا شديدا أنك تبدي ملاحظة، لأنهم لا يعتقدون العصمة. يعني حري بي وبك أن ننظر للمنهج. أولا نعلم الطلاب الصحيح، أنت مدرس أولا تعلم الطلاب الصحيح، وثانيا تكاتب الوزارة ورئاسة تعليم البنات. وليضرب لك مثال، حينما تعلم الطالب في مادة الفقه الربا وحكمه ثم يذهب عند مدرس الرياضيات ويتعلم الفوائد الربوية، أليس هذا انفصام وتناقض؟ ألا يحسن بمدرس الرياضيات أن يقدم ملاحظة للجنة تطوير المناهج؟ وإذا كان كذلك مدرس مادة التوحيد يدرس في باب تحريم التصوير ثم يأتي مدرس العلوم ويرى أنه قد طلب منه أن يصور الطالب، ألا يحسن في مدرس العلوم أن يقدم هذه ملاحظة إلى الجهات المعنية في تغيير المناهج؟ يكفي أن تعلم أن الأئمة الكبار مالك والشافعي وأبا حنيفة وأحمد رحمهم الله كل واحد منهم يقول إن خالف قولي قول الله وقول رسوله فاضربوا به عرض الحائط. فهل تظن أن هذه اللجان تعتقد أنهم أعظم من هؤلاء الكبار؟ لا، بل هم يطلبون بين وقت وآخر أعطونا ما لديكم من ملاحظات. يعني مدرس يا أحباب مادة الجغرافيا أو مادة يعني التاريخ، لما يرى هذا الظلم على أخواننا في فلسطين وأنه شعب يشرد في أكمله، ثم يأتي بالتاريخ ويقرأ من ضمن ما يقرأ يعني أو في الجغرافيا أو غيره محكمة العدل الدولية، ألا يحسن به أن يكتب للجهات المعنية في المناهج وأي عدل في هذه المحكمة التي تقر هذا الظلم على شعب يشرد بأكمله؟ بل هي صنعته، لأننا نعلم أن أمريكا وبريطانيا هي خلف تشريد هذا الشعب. وينبغي على المعلم أن يحذر الطلاب من الكتابة على جدران المدرسة وكذلك جدران المساجد والمنازل، لأنها ملك للغير وهذا يكون حرام لأنه إضرار بذلك. وأن يحذر الطلاب من الجلوس على حقائبهم وهم يشاهدون على هذه الصورة عند أبواب المدارس في انتظار أولياء أمورهم أو كذلك عند بيوتهم لانتظار زملائهم، وهو ينسى أن هذه الحقيبة أو هذه السجادة تشتمل على كتب فيها آيات وذكر لله جل وعلا. وينبغي للمدرس أن يربط الطالب في المسجد، يسأله عن حلقة تحفيظ القرآن، يسأله عن صلاته. يكفي منك أنت أيها المدرس أن تأتي للطلاب في ثالث ابتدائي وتقول من منكم صلى الفجر جماعة؟ هذا السؤال ما يكلف شيء ولكنه يؤثر في قلب الطالب. وأخيرا نوصي المدرس بأن يستفيد من بعض الكتب مثل مع المدرسين لمحمد الحمد وكذلك مهارات التوجيه والتدريس للشيخ محمد الدويش وأصول التربية الإسلامية وأساليبها للنحلاوي، لأننا لا نستطيع أن نقول كل ما نعرف في هذه المحاضرة.
رسالة إلى إدارة المدرسة.
يجب أن يعلم أن إدارة المدرسة قد اؤتمنت على جميع ما في المدرسة أساتذة وطلاب، متابعة الأساتذة ومتابعة الطلاب والإشراف على العملية التربوية والتعليمية، ولهذا فإنها يجب أن تستشعر هذه المسؤولية وعظم الأمانة التي أنيطت بها ممثلة في إدارة المدرسة ووكيلها والعاملين فيها. فمن الأشياء التي يجب على المدرسة العناية بها حسن اختيار المرشد الطلابي، ذلكم الرجل الذي يعد مطلعا على أسرار الناس، أسرار البيوتات، يخلو بالطالب ويتحدث إليه ويتعرف على ما في بيته. ولا شك أن وجود مرشد طلابي في المدرسة أمر أساسي، لكن يجب أن يكون أن ينتقى هذا المرشد وأن يكون على حجم المسؤولية المناطة به ديانة وأمانة وصدقا وعلما وخبرة في العملية التربوية. ولا شك أن الغالب على المرشدين الطلابيين الذين وضعوا في المدارس لا شك أن الغالب فيهم الكفاءة، لكن قد يوجد في بعض المدارس وفي بعض المناطق تساهل في مثل هذا الأمر، فليتقي مدير المدرسة ربه في مثل هذا الأمر، كما أن من حق أولياء الأمور الاعتراض على مثل هذا الشخص الذي يعين وليس كفءا، ربما ليس كفءا في ديانته وفي أمانته، ربما أنه لا يشهد الصلاة جماعة، ربما أنه مخالف للشرع في مظهره وفي ملبسه وفي سلوكه وفي معاملته. كذلك ينبغي تشديد الرقابة والمتابعة لأصحاب السلوك غير السوي من الطلاب حماية لغيرهم من شرورهم، كما ينبغي العناية بهم لإصلاحهم في أنفسهم. وفي المقابل ينبغي ملاحقة مظاهر الميوعة والانحلال لدى بعض الأحداث من الطلاب من المبالغة في التجمل والتأنث وغير ذلك في الشعور وفي الملابس وفي الروائح العطرية وفي غيرها، كما ينبغي على إدارة المدرسة أن تعتني بجانب الإشراف على الطلاب والطالبات بعد انصرافهم من المدرسة. فلا يكفي أن تشرف المدرسة على الطلاب وهم في داخل أسوار المدرسة، بل يجب أن تتابع انصراف الطلاب والطالبات بعد خروجهم من أسوار المدرسة. وكما أن هذا هو مقتضى العملية التربوية والتعليمية، فإن التعاميم التي تتتابع من إدارات التعليم كلها تنص على أن إدارة المدرسة يجب أن تتولى توزيع الإشراف على انصراف الطلاب بعد خروجهم من المدرسة، وتوزيع هذه المهمات على العاملين، ومن ذلك التعميم الصادر من إدارة التعليم بتاريخ 5 في الشهر السابع عام 1419 للهجرة. ينبغي أيضا أن يوحد وقت خروج الطلاب وخروج الطالبات من المدرسة، خصوصا في أيام الامتحانات، فإنه لوحظ تسيب كبير في أوقات الامتحانات، حيث يمتحن الطالب وتمتحن الطالبة، وبمجرد أن تنتهي من امتحانها تخرج من المدرسة، فربما خرجت في الساعة 8 وكان من عادتها أن تخرج في الساعة 12، فتخرج هذه الطالبة من المدرسة وطالبة أخرى، ويحصل تسيب في الأحياء وتجوال من بعض المراهقات، وربما تعرضنا لتحرشات من قبل بعض الشباب الطائشين والتائهين، وربما حصل تبادل أرقام للهواتف ونحو ذلك من الأشياء. فمن المتعين على المدرسة أن توحد وقت خروج الطالبات، ما المانع من أن تخرج الطالبة من الامتحان لكن تبقى في المدرسة، ثم يأتي وقت محدد للخروج حتى تخرج الطالبة من المدرسة إلى منزلها، أو أنها تخرج مباشرة إلى سيارة ولي أمرها، أو تخرج مباشرة إلى الحافلة. وكذلك بالنسبة للطلاب، خصوصا الأحداث والصغار، لأنه يحصل من جراء ذلك تسيب وضياع. كذلك ينبغي بالنسبة للزحام على المقصف في المدرسة، لوحظ أنه يحصل ازدحام شديد بعد حلول وقت الفسحة، مما يحصل من جرائه آثار بدنية وربما آثار أخلاقية، فينبغي البحث عن حلول لتخفيف هذا الزحام على المقصف. وربما يكون من الحلول المقترحة أن يكون هناك خروج للطلاب الصغار قبل 5 دقائق من وقت الفسحة، ليتمكنوا من أخذ ما يحتاجونه، ثم يأتي الكبار من بعدهم، أو يوضع فتحتين، فتحة للكبار وفتحة للصغار للمقصف الواحد. يقترح أن يكون في المدرسة أو في كل فصل من فصولها مكتبة مصغرة مسموعة ومقروءة للإعارة وللاستماع والقراءة، ويمكن أن يجعل ضمان مالي لحفظ الكتاب والشريط عند إعارته، فإن لم يرجع يشترى بمبلغ الضمان بدلا عنه. الصلاة مدرسة، الصلاة في المدرسة هي تربية عملية على الصلاة وإقامة لركن من أركان الإسلام، فإذا كان خروج المدرسة في وقت الصلاة فينبغي أن تقام الصلاة في المدرسة حتى لا يحصل تسيب وضياع وتضييع لتلك الصلاة، ولا سيما أن إدارات التعليم أيضا تؤكد على ضرورة إقامة صلاة الظهر داخل المدرسة من قبل الطلاب والمدرسين. وبين يدي أحد التعاميم في هذا الأمر يقول فيه: نظرا لأهمية الصلوات الخمس وأدائها جماعة في المسجد، فقد وردنا تعميم معالي وزير المعارف رقم وتاريخ، وهذا نص إلحاقا لتعميمنا رقم وتاريخ المبنيين ورقم وتاريخ المبنيين على توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء برقم وتاريخ، الذي يؤكد على أن الصلاة هي عماد الدين وأن أداءها جماعة واجب على كل مسلم، لذا فإننا نأمل حث كافة المنتسبين إلى الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات على الحرص على أدائها جماعة في أوقاتها. إلى أن قال: فإننا نود التأكيد على منسوبيكم بالحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد والتعميم على جميع المدارس التابعة لإداراتكم بوجوب إقامة صلاة الظهر جماعة في المدرسة وتخصيص مكان لذلك والعناية به وحث منسوب إدارتكم عليها ومتابعة أدائهم لها وتهيئة أماكن للوضوء وكافة ما يتعلق بأدائها حرصا على إعطاء هذه العبادة المكان اللائق بها وتضمين البرامج التربوية المنفذة في المدارس توعية الطلاب وتوجيههم إلى العناية بها لمراعاته والالتزام به ومتابعة تنفيذه. ولا شك أن إدارة التعليم تشكر على مثل هذا التعميم وينبغي لإخواننا من مدراء المدارس أن يعتنوا بهذا الجانب أنه إذا كان خروج الطلاب في وقت صلاة الظهر أن تقام صلاة الظهر في المدرسة. أيضا ينبغي العناية بدروس الانتظار فإنه يلاحظ أن ما يسمى بدرس الانتظار وهو حينما يتخلف مدرس ويحل محله مدرس آخر أن هذا الدرس في الغالب درس ضائع فلا يستفاد منه لا علميا ولا تربويا فينبغي العناية بهذا الجانب وأن يعتني المعلم الذي خلف هذا الأستاذ بأن يستغل هذا الدرس علميا وتربويا. ينبغي أيضا للمدرسة أن تعتني بجعل زيارات ميدانية للطلاب تجمع بين النزهة والإصلاح مثل زيارة هيئة الإغاثة والاطلاع على أحوال العالم الإسلامي وزيارة مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم وكلمة توجيهية من قبل القائمين على الجمعية حول حفظ القرآن وذكر نماذج ممن حفظوا في مثل سن الزائرين وظروفهم كذلك زيارة توعية الجاليات لبث روح الحماسة الدعوي لدى الشباب وتوجيه هذا الحماس الجبلي الوجهة الصحيحة أيضا زيارة الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أحد فروعها لمعرفة الهدف الذي من أجله أنشئت والاطلاع على بعض جهودها ومن ذلك زيارة المستشفيات والمصحات النفسية حتى نعلم ويعلم الطلاب فضل ما نرفل فيه من النعم كذلك زيارة إدارة مكافحة المخدرات لنعلم ما يوصل إليه هذا البلاء من ضرر على العباد في الدنيا والآخرة ومن تفكيك للأسر وتدمير للعقول زيارة المصانع وأنه ينبغي أن نسعى للاستغناء عن الكافرين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا زيارة المقابر للشعور بهوان الدنيا وحقارتها قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أيضا تشكر إدارة المدرسة على دعوتها لأولياء الأمور الفينة بعد الفينة فيما يسمى بمجلس الآباء لكن لو أمكن تطوير هذا الاجتماع والبعد عن الأشياء الروتينية والشكلية من هذا الاجتماع بأن يختار الوقت المناسب المتسع كوقت كبعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء لأن الغالب أن مجالس الآباء إنما تنعقد بعد صلاة المغرب وهذا وقت قليل وأن يبتعد عن كثرة الكلمات التي تلقى من قبل القائمين على إدارة المدرسة وأن يقتصر على كلمة قصيرة توجيهية للآباء ثم بعد ذلك يستغل الوقت بحديث أولياء الأمور إلى أساتذة طلابهم. كذلك ينبغي الحرص على جمع التبرعات من الطلاب للمشاريع الخيرية أو الفقراء أو الكتاب والشريط النافع أو لما يحصل بالمسلمين من نكبات وفي هذا تربية للطلاب على البذل والأعطاء وزرع للشعور بالجسد الواحد في الأمة الإسلامية الواحدة. ومن التعاميم الجيدة التي صدرت في ذلك تعميم من وزير المعارف عن مساعدة مسلمي كوسوفا صدر ذلك في 26/12/1419 وتعميم آخر صدر من مدير تعليم القصيم عن الدعوة لمساعدة لجنة راغبي الزواج. أيضا السعي في مساعدة الطالب الفقير وإيصال ما تجود به الأيدي إلى أسرته حتى لا يكون ذليلا أمام زملائه أو الكتابة إلى الجهات الخيرية أو التجار أو غير ذلك عن طريق المدرسة وشرح حال تلك الأسرة الفقيرة حتى تتم مساعدته.
وصايا للمدرسة.
الوصايا للمدرسة أو للمسؤول عن المدرسة أو لإدارة المدرسة أنه يجب الانتباه لكل مكان في المدرسة وقد يحصل انحرافات أخلاقية في أمكنة يغفل عنها خاصة وأن هناك وسائل كثيرة تشحذ هذه الغريزة ولا نتجاهل هذه الحقيقة وينبغي على المدرسة أن تشعر ولي الأمر بغياب أو تأخر ابنه أو ابنته فربما صار سببا في انحرافه إذا لم يعلم ولي الأمر بذلك والذي يلاحظ أنه يكثر الغياب في بداية الفصل وفي نهايته. أمر آخر الاستفادة من حصص النشاط بإقامة الندوات والمحاضرات ويستدعى لذلك العلماء وطلبة العلم للمشاركة في تربية الجيل. وهذا ما تنص عليه قرارات وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات مثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ففي التعميم الصادر من وزارة المعارف برقم 436/25 وتاريخ 1419 شهر 6 يوم 17، والموجه لجميع إدارات التعليم وكليات المعلمين بالمملكة، يقول في الفقرة 14: التنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إلقاء المحاضرات في الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية والمتوسطة وفق جدول منظم. وهذا يعني أن هذا العمل واجب على إدارات التعليم والمدارس أن تطلب أن تطالب مراكز الدعوة والإرشاد وتلح في الطلب، كما أن على مراكز الدعوة وطلبة العلم أن يستجيبوا ويتعاونوا مع المدارس، فالطلاب هم أبناء الجميع وأولى من يخاطبوا بالمحاضرات والندوات. وهذا حق لك تطالب به لابنك ولابنتك. وبالمناسبة فهذه التعميم قد جاءت في 7 صفحات وكلها خير وبركة لتربية النشء. أما رئاسة تعليم البنات فهي الأخرى تسعى للإفادة من الدعاة وطلبة العلم قبل إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فقد كان الاتفاق بين الرئاسة العامة لتعليم البنات ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على أن يقام محاضرة في كل فصل دراسي في جميع المدارس فوق الابتدائي، وهي المتوسطات والثانويات والمعاهد والكليات. وكان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه جهد كبير ويعنى بذلك كثيرا ويحث عليه، وحيث أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد انتقلت إليها مهمة الدعوة والإرشاد بعد ذلك، فقد اهتمت بالأمر وشجعت عليه ووجهت جميع فروع الوزارة للتفاعل مع هذا البرنامج. ومن ذلك خطاب الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد بتاريخ والمرسل إليهم بتاريخ 16 في الشهر 9 لعام 1418. وكذلك رئاسة تعليم البنات أكدت ذلك على مديري التعليم في جميع مناطق المملكة، وأرسلت التعميم هي في شهر 9 في الشهر 9 لعام 1418. ننبه لأمور بسيطة جدا ولكنها كبيرة، يعني هي لا تتعب لكنها تفيد، كالاهتمام في ما يرمى في المدرسة من أوراق فيها ذكر لله، لأنه إذا كتب الاسم عبد العزيز أو عبد الله أو غيره فيبقى اسم الجلالة العزيز الرحمن الله له قدره. فمن المصيبة أنك تجد أحيانا هذه الأوراق ترمى مع الزبالة، فينبغي أن ينتبه لها. وكذلك فضولات الطعام ألا ترمى مع الزبالة، تكون المدرسة معلم للبيت، فإن هذا الشاب إذا تعلم من المدرسة أنها تعنى بالأوراق وتحرق بها في مكان أو في فضولات الطعام وتذهب بها إلى مكان، فإنه يتربى على ذلك. ونسأل الله للجميع التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.